بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
بل لا بد كما نبهنا من النظر لمجموع هذه العلامات وهذه الدلالات، فبعد ذلك يحكم. أما أن يقرأ الإنسان كتابا في الرقية ويقول علامات العين 1 2 3 وعلامات السحر 1 2 3، ثم بعد ذلك ينزل هذه الأحكام على الناس، لا، بل إن التشخيص من أدق الأمور ومن أهم المسائل، وأنت لست ملزما بأن تشخص، بل إن الراقي أحيانا الحاذق العارف لا يستطيع أن يشخص من أول جلسة أو من ثاني جلسة حتى، لكن تقصد أولا وآخرا الشفاء. إن ظهرت علامات واضحة حكمت، وإلا توقفت ولا عيب في ذلك، ولا عيب في ذلك، ولا ينبغي الاستعجال. وكثير من إخواننا الرقاة غفر الله لهم يحكم بمجرد علامة معينة، يجد فلان يشتكي من تنمل فيقول أنت بك مس من الجلد، وربما هذا التنمل بسبب مشكلة عضوية كما هو معروف عند أهل الطب. فالتنمل نعم من علامات الإصابة، لكن ليست من الأدلة التي يحكم من خلالها، فلا بد أن يكون معها علامات أخرى حتى تصبح هذه العلامات دليلا على وجود ضر أو مس. ومن أصعب الحالات أنك تريد أن تخرج شيئا من الإنسان وهو غير موجود فيه، فتقرأ عليه أحدهم أصيب بعمى فأصبح يهلوس ويتكلم بسبب هذه الحمى، فذهب عند راقي يرقيه، فجلس هذا الشخص، فهذا المريض يغني مرة ويتكلم بكلام مرة، فقال هذا به جن، فجلس الراعي ويضرب، فيقول هذا المريض أخبرني بذلك، أقول لهم يا جماعة أنا فلان، وهذا راقي يقول لا هذا به جن، فضرب ضربا، فبعد أن ضرب أخذوني شخص آخر، يقول لما أخذوني فقلت في نفسي إذا قال لي إذا رقاني سأقول له إني فلان، فقال من أنت؟ فقلت أنا الجني فلان، لأنه في المرة الأولى لما قال أنا فلان قال أنت كذاب، فضرب ضربا، ففي المرة الثانية قال أنا الجن فلان، لا جن موجود ولا محزنون، لكن بسبب الجهل في التشخيص وعدم الدراية من الأهل فضرب هذا المريض مرة أخرى، فأصبح يصيح يا جماعة أنا فلان، فما أصبحوا يصدقونه. فمثل هذا قد يصاب بمرض النفس وعقدة من الرقية الشرعية، فلذلك لا ينبغي الاستعجال في التشخيص وفي الحكم على الناس. نعم تقرأ على الناس ورقيهم، لكن التشخيص أمانة سوف تسأل عنها يوم القيامة، لن يسألك الله سبحانه وتعالى لماذا لم تقل فلان في عين وعشر، ولماذا لم تقل فلان في سحر، لا، سيسألك الله سبحانه وتعالى إن نطقت وتكلمت بجهل وبغير علم وقلت فلان في سحر وقلت فلان في مس، لا سيما وأن بعض إخواننا الرقاة غفر الله لهم ينظرون لجيف المريض قبل أن ينظروا للتشخيص والحالة، فيريدون أن يعلقوا هذا المريض بهم ويصبح أسيرا يتردد عليه بين الفينة والأخرى، وهذا من أعظم الظلم. فلذلك لا يخرج المريض من عندهم إلا إما به عين أو به حسد أو به جن أو بمرض خطير أو بعفريت أو هكذا، حتى التفاؤل والأمل لا يزرع هذا الشيء في نفوسهم، إنما يعلقه بنفسه، وهذا من أعظم الظلم للناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من ذلك. وللعين علامات كما نبهنا، وهذا الحديث يدل على جواز التشخيص، وهكذا من الأحاديث الواردة في أمر العين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن العين لتولع بالرجل بإذن الله حتى يصعد حالقا ثم يتردى منه، أي أن العلم قد يذهب عقل الإنسان، هذا الإنسان الحليم العاقل يذهب عقله ويصبح كالمجنون، ربما يؤدي الأمر إلى أن ينتحر وإلى أن يقتل نفسه. هذا أثر العين وتأثيره. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: العين الحق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا، إذا طلب منكم أن تتوضأوا لأحد شك أنك قد أصبته بعين فإنك تستجيب لذلك من غير أن تتضايق أو أن تحزن. ومن الأحاديث الواردة نقف إلى هنا في ذكر الأحاديث. والعين أيها الإخوة كما قلنا في الحديث الذي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق، والعين يقع من الضرير ومن غيره، لا يختص العين بالعينين وبالنظر، ولا تربط بهذا المصطلح من حيث الغالب، وإلا فإنه قد يقع من غير نظر كما قال ابن القيم: ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون أعمى هذا العائن، وهذا الحاسد قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه وإن لم يرى. وكثير من العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية، كثير من العائنين يؤثر بالوصف، يعني يوصف له فلان كذا وكذا ويذكر له فلان كذا وكذا، فتؤثر هذه العين في المعيون. والعين قد يكون معه حسد الذي هو تمني زوال النعمة، وقد لا يكون، إنما بمجرد إعجاب وتعظيم الشيء وانبهار. قال ابن الحجر، قال ابن حجر عليه رحمة الله: وإن العين تكون مع الإعجاب ولو بغير حسد ولو من الرجل المحب ولو من الرجل المحب ومن الرجل الصالح الذي يعجبه الشيء، فينبغي أن يبادر إلى الدعاء الذي يعجبه بالبركة، ويكون ذلك رقية له، ويكون ذلك رقية منه. لذلك لما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الذي عانى صاحبه كما سيأتي، عاتبه على عدم التبريك، ألا بركت، أي ألا دعوت له بالبركة، ولو كان هناك حسد في هذه الواقعة لأنكر عليه صلى الله عليه وسلم. وهناك فرق بين الحسد الذي هو تمني زوال النعمة وبين العين. العين هو من جهة حسد، لكن ليس هو حسد تمني زوال النعمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. وهنا أريد به الغلطة. فالعين فرق بينه وبين الحسد الذي هو تمني زوال النعمة، أن الحسد استكثار النعمة على المحسود وتمني زوالها، والعين كما نبهنا مصدرها الإعجاب والاستعظام. لذا قد يصاب، قد يصيب العين جماد أو حيوان أو مال، وربما أصاب الإنسان نفسه، وربما أصاب الإنسان ولده، وأصاب الإنسان أخ عزيز عليه. فلذلك إذا طلب منك أن تغتسل فلان لا تغضب، ولا يعني أنك تعاديه، فإن العين حق. فقد يصيب الإنسان الصالح، فهل أعظم صلاحا من صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أصاب صاحبه؟ والمضايق من العين تكلمنا فيه الدروس الماضية بالأذكار وبالأوراد الشرعية، فإنها تحفظ الإنسان من العين، وهكذا الإنسان يرقي أهله ويرقي أولاده ويحصنهم ويعلمهم الأذكار ويعلمهم الأوراد. وهذا دور الأم أعظم من دور الأب. الأب قد يكون مشغول في عمله، لكن الأم دائما منازل للأولاد، فينبغي أن تحرص على ذلك. فهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم يعود الحسن والحسين. أحيانا نهمل أشياء بسيطة وسهلة ثم تترتب عليها أمور كبيرة وعظيمة. ربما يصاب هذا الولد بعين فيبقى مريضا سنين طويلة، وربما يموت ويهلك بهذا العين. أيضا لا بد من الكلام كيف نتعامل من هذا العين إذا وصف به الإنسان. علاج العين أيها الأحبة بأمرين: أولا كما في الحديث عن أبي أمامة سهل بن حريث أنه قال رأى عامر ابن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني رأى ظهر بياض جسد سهل فأعجبه، قال ولا جلد مخبأة، البنت التي في خدرها لم تتزوج بعد. قال فلبث سهل سرع سقط مكانه، انظر لتأثير العلم كيف هي نافلة وكيف هي مؤثرة. قال فلبث سهل فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه. فقال هل تتهمون له أحدا؟ هنا فائدة، لا بأس أن الإنسان أول فائدة على جواز التشخيص خلاف ما يقوله البعض أنه لا يجوز لنا أن نشخص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تتهمون أحد؟ هل تتهمون له أحد؟ يعني هل تشكون في أحد أصاب بعين وبحسد؟ فقال نعم. ثانيا أن الإنسان لو سد العين فإنه يتفكر بحاله وينظر في أمره وينظر على القرائن وعلى الأدلة ربما من أصابه بهذا العين، فإن وجد وعرف أنه مثلا حصل له هذا الأمر بعد أن فلان ألقى كلمة كذا وكذا، مثلا ألقى كلمة أمام الناس ففلان فر عليه وألقى عليه كلمة قوة إعجاب بدون أن يقول ما شاء الله أو يدعو له بالبركة، فيقول والله أنا أشك في فلان هذا ليس به شيء. فإذا عرفنا العائن ماذا نفعل؟ هنا سيأتيكم الجواب. عرفنا من الذي أصابك بالعين والحسد فأتي قالوا الصحابة قالوا نتهم عامر بن ربيعة، قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه غضب عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، يعني هذه العين ستقتله إذا قد تقتل هذا العين إذا بقي على حاله، على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت؟ ألا بركت يعني لا يعني تقول تبارك الله، أي تدعو له بالبركة، اللهم بارك له مثلا في جسده في صحته في ماله في أولاده في منزله، ماذا ستخسر لو أطلقت هذه الكلمة؟ لماذا بعض الناس يطلق هذه العبارات القوية وتخرج من هذه الكلمات من دون أن يطلق البركة والدعاء لأخيه المسلم؟ ثم إن هذه الكلمة الإعجاب والتعظيم لهذا الإنسان قد تهلكه كما نبهنا وقد تقتله وأنت ما تدري. فلذلك إذا رأيت شيء أعجبك ادعو له بالبركة، فإن العين حق وإن العين يأتي من الحبيب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا بركت؟ وماذا ما هو العلاج؟ وهنا يأتيكم العلاج. قال له اغتسل له، فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره، داخل إزاره الشيء إما هو الإزار كان شيء يربطون على الإزار أو ما لامس الإزار إذا لامس جسده، داخل الإزار مكان ربط الإزار ليس كما يقول البعض أنه الموضع الذي لامس العورة المغلظة، وهذا كلام بعيد، إنما داخل الإزار ما كان يربط به الإزار أو الموضع الذي من إزاره لامس جسده. قال ثم قال وداخل إزاره في قدح، قسر كل ذلك جماعة في مكان تجمع مثلا في سطل أو في قشر. قال ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس. الله أكبر. قال سهل مع الناس ليس به بأس. فلذلك إذا علمنا العالم كيف نتصرف معه؟ يا فلان ترى أنت تكلمت بكذا وكذا والعين حق، وأنت أخ عزيز وحبيب لنا، ولكن قم توضأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استغسلتم فاغسلوا، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي عليه أن يزعل وينحرج وخلاص أنت تتهمني أنا حسود أو أنا كذا وكذا. لا لا يا أخي الكريم، لا يا أخي الكريم، فإنه ليس أعظم أحد من الناس بعد الأنبياء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لست أفضل من الصحابة الذي عانى صاحبه في العيحة. قم وتوضأ، لا تزعل ولا تضايق، وهذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره. وأنت أيضا لا ينبغي علينا الحرج من هذا الأمر، بل ينبغي نشر هذا الموضوع. لكن بعض الناس كما قلنا إذا فاتحناهم بهذا الموضوع فإن المشكلة تكبر وسيزعل منك ولن يعطيك شيء من أثره، فما هو الحل معه؟ إذا كلمت سيزعل وخلاص لن يكلمك أبدا، وهذا في النساء أكثر من الرجال. في هذه الحالة أجاز بعض أهل العلم أخذ الأثر، أجاز بعض أهل العلم أخذ الأثر، الشيء الملامس مثلا بيديه أو شرب شيء، ماء، شرب قهوة، تأخذ هذا الفنجان مع إذا بقي شيء حتى يكون أفضل تضعه في قشر ماء ثم تصب على المريض، أو شيء مثلا ثيابه لامس جسده، تأخذ هذا الثياب تتحايل عليه بحيلة مثلا، خاصة النساء الأخوات، والله تقول مثلا هذا الشيء ما شاء الله وين اشتريتيه، أو أريد أن أفصل مثله، فتأخذ ثم تغمسه في الماء ثم تصبه على المعيون. وهذا استدل له من حديث سهل أن الصحابي غسل داخلة إزاره وهكذا غسل أعضاءه، فما لا يدرك كله لا يدرك جله، الشيء ما أدركنا كله. وأنت إذا أخذت شيء من ثيابه، شيء من فمه مثلا لامس فمه، حتى البصمات، نقبض الباب، مسك نقبض الباب، وضع يده على المكتب مثلا، تأتي بك النفس مبلول مثلا بمنديل مبلول بخرقة مبلولة، ثم تمسح هذا الموضع الذي هو وضع يده وترك بصماته، ثم تضع هذه الخرقة في الماء ثم تصب على المعيون. لكن هذا لا يؤدي مثل الوضوء، لكنه مفيد، لا سيما أحيانا إذا كانت العين خفيفة قد في المرة الأولى تذهب، لكن إذا كانت العين قوية يحتاج أنك تكرر أخذ الأثر مرات فإنه بإذن الله يذهب، لا سيما إذا كان من الفم أو كان من الملابس إذا كان لامس جسده. البصمات تؤثر لكن تأثير أخف، أو نواه التمر مثلا فإنك تأتي وتضع في الطشمات ثم تصبها، وهذا محل خلاف بين أهل العلم.
أمشي ولا عند الجدول مسخنة على أخضر على وراء
أيضا يقول نعم داخل معالم مثلا تأتي بخطة مبلولة تمسح داخل النعال بكنكس مبلول ثم تضع هذا المنديل في الماء ثم تغتسل منه، وهكذا أيضا دهن عود يبدأ دهن عود قلت على طيب يا فلان فتمسح يديه بهذا الطيب ثم تأخذ ما تعلق بهذا الطيب بالمنزل تضعه في الماء وتغتسل منه، وهكذا مثلا ترابه الموبايل شو رايك في المقطع هذا مثلا شو رايك في هذا المقطع فيأخذ الموبايل بيده فيأخذ هذا الموبايل بيده ويترك بصمات وإثارة وهذا يؤثر فتأخذ وتمسح بالخرقة ما تضع الموبايل في الماء تأتي بخرقة وتمسح الهاتف ثم تضعه في الماء ويختسل منه هذا المعيوب، وهذا محل خلاف بين العلماء وأجازه بعض أهل العلم وهو مفيد ونافع. أعرف أحد الأخوات كانت مدرسة إذا دخلت في صف إحدى صفوف طالبات خلاص ما تشوف شيء، ما تشوف الكتاب، ما تشوف المنهج، طلعت في الصفوف الثانية تشوف عادي. إيش سوت؟ جابت طص في ماء، قالت الطالبات كلكم تضعوا يدكم داخل هذا الماء، داخل الماء في شيء، من وجد الشيء المنسوس في هذا الماء فله هدية. فالطالبات صراحة كلهم وضعوا أيديهم ثم أخذت هذا الماء، سبحان الله فليذهب الله عنها ما كانت تشرب. وكثير من الحالات مرت بي أنهم تأثروا وتعافوا من أخذ الأثار بمجرد أخذ الأثار، وأحيانا يحتاج الأمر إلى تكرار. قال الشيخ ابن عثيمين: وهناك طريقة أخرى لعلاج العين ولا مانع منها أيضا، وهي أن يؤخذ شيء من شعاره، أي ما يلي جسمه من الثياب كالثوب والقاقية والسروال وغيرها، أو التراب إذا مشى عليه هو رطب، إذا مشى عليه هذا التراب رطب، وكان قدم يعني ملاصق بالتراب، ويصب على ذلك ماء يرش به المصاب أو يشربه وهو مجرب، لكن شرب الأثر أنا لا أنصح به إلا إذا وضعه في قش كبير سبحانه جراثيم وغير ذلك، فيتوزع على السيمة إذا أخذ سيمة القدم، إذا كان الشكل من بطنه لا بأس يعني يشرب، لكن يضع في قش كبير. لكن المريض أنت قد تستقبح هذا الشيء، لكن المريض مستعد لأخذ أي شيء. وقال الشيخ ابن عثيمين هذا كلام في القول المفيد، وقال أيضا: وقد جرت العادة عندنا أنهم يأخذون من العائن ما يباشر جسمه من اللباس مثل الطاقية وما أشبه ذلك، ويبصونها بالماء ثم يسقونها المصاب، ورأينا ذلك يفيده حسب ما تواتر عندنا من النقول. وهذا في الفتاوى. فالأول نأخذ وضوءه، ثانيا نأخذ ماذا؟ أثره أو شيء شرب منه، شيء لامس جسده نغتسل منه، ثالثا وهو الرقية الشرعية فيقرا عليه ما تيسر، فاتحة، آية الكرسي، آمن الرسول، المعوذات، ويركز على آيات ذكر العين مثلا: يحسدون الناس الآيات، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ويركز كثيرا على صورة الفلق، معوذات عموما يركز على صورة الفلق، يقرأ
اقرا المريض اقرا صوره الفلق من غير تحديد عدد، لكن شمل 1000 مره. وعندما تصل من شر حاسد اذا حسد كررها. ولك ان تدعو اثناء الرقي: اللهم اخرج مني كل عين وحسد. واذا تشك ان فلان صادق بالعين تدعو: اللهم ان كنت مصاب بعين فلان اللهم فاشفني من عين فلان. فان الدعاء في الرقي اذا صادف الحال فانه يؤثر تاثيرا عظيما. فإذا صادف الحال فعلا هو كان العين فيمثل تأثير كبير. مثل دعيت المريض المسحور: اللهم اشفه من سحر كذا، وكان فعلا مصاب بهذا السحر. فإنه يؤثر ويتزلزل هذا السحر. فألح الله بالدعاء وتضرع إليه وغيرها من هذه الأمور التي سبق وإن شرحناها وبينا أصول الدواء والشفاء من العين والحسد والسحر عموما في الدروس الماضية، لكن خصص درس العين لأهميتها ولورود أحاديث خاصة في ذلك. ولا يسعفنا الوقت الآن نتكلم عن المس، وإن شاء الله بإذن الله نتكلم في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.